حتى تتأكد مما ظننت. تجسدت وقفت على مكروه لا تنقل بذلك وتختابه عند الناس. سبحان الله. كل ذلك ليش؟ لحفظ ما بين الافراد من نوازع الشر التي يقع بينهم. واذا تاملتم ما قبلها، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. سبحان الله. هذا الوقت الذي ياتي متزامنا مع مشكله الخليج، لو ان العالم الاسلامي طبق هذه الايه والله ما كنا في حاجة الى هذا المأزق. وقد كتبت هذه المحاضرة سنة 73 ألقيت في الجامعة الاسلامية، هيئة امم اسلامية وبنيان دولي من كتاب الله. الطائفتان يقتتلان، تصلح بينهم، من الذي يصلح؟ محكمة عدل اسلامية. قاتل الذي تبغي، من الذي يقاتل؟ دولة ضعيفة؟ دولة واحدة تدخل في شؤون الغير؟ لا، قوة من العالم الإسلامي باسم الإصلاح تكون هي التي تقاتل الباغية. في أول حركة لبنان كانت تخرج قوات من البلاد العربية والإسلامية باسم قوة الردعة، تردع الباغي. فلو أن العالم الإسلامي استجاب لهذا، ومن مؤتمر مكة في عهد الملك خالد رحمه الله تبنى القرآن هذا المشروع وعرض على المؤتمر واقره، ولكن ما خرج الى حيز التنفيذ. فلو ان العالم الاسلامي رجع الى كتاب الله والى تشريع رسول الله والى ما جاء عن الله لمصلحتهم، والله ما احتاجوا الى احد بعد ذلك. فقاتلوا. إذا قتال الباغي واجب على المسلمين. من الذي يقاتل؟ المعتدى عليه عاجز عنه. دولة تتحمل هذا؟ لا، ما تقدر، ما تستطيع. قد يكون الباغي أقوى منها، قد يكون ذلك من باب التدخل في شؤون الآخرين، لكن باسم الأمة الإسلامية، باسم رأي الباغي لا يستطيع. إذا قلنا تمويله يكون على جميع الأمة العربية الإسلامية، يعسكر فيما يختص او يختاره الهدف الامة العربية، لا يكون خاضعا لقيادة دولة معينة حتى لا يكون له احتلال. ولو نقبل هذا من ذاك التاريخ 83 الى الان، يعني حوالي 19 سنة. اذا يا اخوة، لو اخذنا هذا، فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان ساءت فأصبحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ليس كهيئة الأمم يستخدم فيها حق الفيتو فينقذ القرار العادل لمصلحة جهة من الجهات. لا، بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب أي لأجل وجه الله وتنفيذا لأمر الله حب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واعلموا. يا أيها الذين آمنوا لا يبخل. كأنه يقول بعد أن انتهى تصفية القتال مع الأمة الباغية، إما أن يقول أسباب القتال لأن البغي الأمة الباغية، أو تصفية المعركة بعد القتال. يقول إن من أسباب القتال أو من تبعات القتال لا يسخر قوم من قوم، كأن السخرية تجي بالقتال. اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن يجيب سوء الظن، سوء الظن مع الآخر يدفع للتجسس، التجسس يحمل على الغيب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أيها الإخوة، حرم الله سبحانه وتعالى على المسلمين أفرادا وجماعات الاعتداء، وجعل لكل عنصر من عناصر الحياة الحيوية الستة راجعا عليها. فحكم للأمة كيانها ومن جانب آخر جاءت الروافد التي تغذي تلك الشجرة الدوحة العظيمة التي يستظل فيها شعوب العالم. انظروا إلى بداية السيرة النبوية، إلى بداية ظهور الإسلام. هل كان الإسلام عربي؟ لا، الله اختص واصطفى من العالم العرب، واصطفى من العرب بني هاشم، واصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن للقرشيين، للهاشميين، للعرب لا، للناس كافة. ولهذا وجدنا تلك الدوحة الرائعة بأبصارها المورثة وظلالها الناعمة يستظل فيها سلمان الفارسي، صهيب الرومي، إيران الشبشي. بأي معنى من تلك المعاني؟ بحرق الدم؟ بحرق القومية العربية؟ بحرق التربة والأرض؟ لا والله، إنما هو بأخوة الإسلام. ولما اختلف الأنصار من المهاجرين مع المهاجرين في سلمان في حفر الخندق، حينما جعل صلى الله عليه وسلم رايتين، راية للمهاجرين وراية للأنصار، جاءوا في سلمان واختلفوا. هؤلاء يقولون سلمان منا لأنه مهاجر من بلاد الفرس إلى هنا، وهؤلاء يقول لا منا لأنه كان هنا ينتظر قدوم رسول الله حتى جاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يفضل من شعبين، قال لا لكم ولا لهؤلاء، سلمان منا آل البيت. بأي وسيلة؟ بأي معنى؟ بشهادة ميلاد؟ بحفيظة بطاقة شخصية؟ بنفس العينات؟ لا والله، لا بشرط ولا بدم ولا بفرد ولا بجنس ولا بشيء إلا بالإسلام. ولهذا كان يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميم. قلهم افتخروا بقبائلهم، لكن أبوه مين؟ ما رجع للعنصر الفارسي، لا، قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه. ولذا لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر النسيب أبا لهب. سلمان فارس رفعه الإسلام، والكفر وضع أبا جهل من أعلى نسب في قريش. إذن أخذ الله الروافد لتلك الضوحة ليستظل بها وينعم جميع شعوب العالم، وتلك الروافد التي تغطيها كل يوم وكل شهر وكل سنة بل وكل لحظة. تعالوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إيش؟ من ينفسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يلتقي أنت والآخر، هذا في السوق الشرقية وهذا في الغربية وهذا في الشمال وهذا في الجنوب، ونودي للصلاة في يوم الجمعة فجئتم تسعون لذكر الله. وفي الصلاة في اليوم 5 مرات، حي على الصلاة حي على الفلاح. يلتقي أهل الحي كل يوم 5 مرات، يلتقي أهل القرية كل أسبوع مرة، ويلتقي أهل المدينة كاملة كل يوم عيد الفطر، ويلتقي أبناء العالم الإسلامي في كل حج في عرفات وفي منى. هذه ما هي روافد تغذي تلك الشجرة؟ ويتلاقى يلتقي المسلمون في كل موعد من تلك المواعيد، ويأتي الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. مش بس احنا في الامه، لا، حتى يربطنا بالامم الماضيه. وكذلك الصلاه، ان طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وكذلك الزكاه، حق للمسكين وفي اموالهم حق معلوم، تلاحم، ترابط، تعاون، تعاطف، سمه ما شئت. يفرض الاسلام على الغني حصة من ماله لتوفر بها للفقير المحتاج. اي نظام في العالم يربط الافراد بعضهم ببعض بالمال الى هذا الحال؟ ما خذ من اموالهم صدقة مهمتها تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم من ايش وتزكيهم في ايش؟ تطهرهم وتزكيهم. هل هذا المعنى المزدوج موجه لطائفة واحدة المأخوذ منها، ولا موزع على الطائفتين المأخوذ منها والمأخوذ لها؟ يقول محقق العلماء موزعة على أفراد الأمة طبقاتها الأغنياء والفقراء. ليش؟ تطهرهم. الفقير حينما يرى المال عند الغني وهو محروم منه يحصل في قلبه حقد، كيف سأخذ ويتنعم بهذا المال وأنا محروم بالكلية؟ فإذا ما عطف الغني، بلاش عطف، فإذا ما عدل الغني وأعطى الفقير حقه من هذا المال، بستان موجود مذنب وجارك ليس له شيء، يرى النخيل يطلع ثم يراه يزهر ثم يراه يرطب ثم يراه يثمر ثم تجنيه في الليل وتدسه في بيتك ولم يرى منه شيئا، ماذا سيقول؟ يقول لك الله يحرق عليك، مش خصت، واذا مت ظمآنا فلا نزل القبر. لكن اذا كان اول ما تظهر الثمرة وازهد، خذ هذا العلم ودوه لجارنا ياكل من ايش، شوف هذا الزهو ارتبك، خذ هذا الصندوق يحكيه لجارنا، جذبت وجنيت وكيلت التمرة، كم عندنا من وسق، كم حق الله فيه؟ 2.5. خذ اعطوا الفقير حقها. ماذا سيكون موقف هذا الفقير من بستانك؟ إذا كان في الليل وذي نار والعة فيه يقعد يتفرج، ولا يكون أخطأ منك إلى إطفائها؟ إذا حينما يأخذ الصدقة تطيب نفسه. والعجيب يا إخوان، الشيء بالشيء يذكر، حادثتان عجيبتان في هذا الباب يذكر بها الإخوة أصحاب الأموال ليعلموا أن أداء حق الله هو الخير والبركة والحفظ والنماء. كلنا يقرأ في سورة نون أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فخاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادت مصبحين أنقذوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين ولكن جاءها طاف عليها طائف فلما يروا قالوا إنا لضالون لا بل نحن محرومون قال أوصفهم ألم أقل لكم لولا تسبحون يعني تستثنون حق المسكين أبوهم كان يخرج حق المساكين كل سنة ولما ما تستكثرون قال لا ما عادش لهم عندنا شيء لما بينت النية كتبت نية ربنا أقرب ويمكرون ويمكر الله انظر إلى الجانب الثاني في الحديث الصحيح بينما رجل يمشي في بلاد من الأرض لا ما في تشويش ولا في شيء إذ سمع صوتا في السحاب يقول اذهبي فأمطري فاسقي مزرعة فلان سبحان الله أديب خاف علي طاهق من ربك فاصبحت كالصريم وهذه روح يا سحابه اسقي مزرعتها. فيمشي الرجل في ظل السحابه حتى توقفه على رجل قد امطرت ونزل الماء وتحول واذا برجل يحول الماء في حياضه. سلام عليك يا فلان. قال لا مش عرفك انت من فين، انت رجل غريب مش عرفك باسمي. قال اخبرني ماذا تصنع في مزرعتك ولماذا. اخبره. قال ها ان كان كذلك فاني اقسم ثمرتها ثلاثة، ثلث ادخره لي ولعيالي وثلث اعيده فيها السنة الثانية وثلث اتصدق به. قال بهذا سقيفة. إذا الفرق بين الاثنين ايش؟ هذه الحريقة قائمة مثمرة منتجة، لكن لما بيت النية ان يحرموا المساكين فاف علي طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. وهذا لما كان عمليا يعطي اكثر من حق المسلم، ولا كان في شريعتهم ايش؟ لم يحرم المسكين، فكان المولى يتولى مزرعته ويسقيها. الان بعض البساتين نشفت ويحكون الاباء والمهرار ان انت تنصرهم بلد الاعمق 100 و200 متر ما حصلوا شيء. لا هذه من فوق ما هو من تحت، يجيها السقي من فوق. اذا خذ من اموالهم صدقه تطهر قلوب الفقراء، فاذا اصبحت طاهره فتوجهت الى الله بالدعاء حقيقة ان يستجاب لها. جعل الله الزكاه مما وافد تمتاز الشجرة الأخوة في الإسلام لنمو وتقوية التعاطف بين المسلمين. ولهذا لما عطل الناس هذا المرزق وصدوا هذا المشرع عن شجرة أخوتهم تحول وجاء مشرع ثاني فيه غاز فيه مادة محرقة جاءت الاشتراكية وقال نحن شركاءكم في هذا المال، وجاءت مبادئ هدامة أفسدت على الناس حياتهم الاقتصادية. والآن تبدأ روسيا وترجع ويعلن رئيسها أنه يفكر في السماح للإنماء الفردي بعد تجربة طويلة حوالي 40-50 سنة. رجع الحق واحد والبقاء للأصلح. فالزكاة من أقوى عوامل الإيش؟ الإخاء. لأن عدم الزكاة تجعل طبقات واحدة في الذرة في الثريا وطبقة في الثرى، لكن الزكاة تنزل من في حرياء الثريا وترفع من حضيض الثرى ويلتقيان معا على صعيد واحد. نعم في مفارقة وفي درجات. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ضعفين بعض فوق بعض هي تغذية نظام الحياة، لكن إذا حفظ الغني حق الفقير عنده طابت نفس الفقير ورضي. وهكذا أيها الإخوة يا في الصيام تجوعان معا وتجتمعان على منظر لا يوجد في العالم إلا في هذا المسجد النبوي، تمد السفرة ويجلس من لا يعرف بعضهم بعضا إلا باسم الإسلام، والكل صائم لله، الكل ينتظر الله أكبر ويتناول الطعام. إخاء عملي، من بالمشرق ومن بالمغرب في هذا الشهر يأتي الحج، وهكذا تعاون وتضامن إلى غيره. ثم يأتي العامل المتكرر اليومي، يقول صلى الله عليه وسلم والله لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم. يعني عنصر المواد عنصر المحبة، أفشوا السلام بينكم تهادوا تحابوا. هذه الأخوة يا إخوان التي أوجدها الإسلام في الدنيا بين أفراده تصحبهم إلى أن يدخلوا الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل الإيش؟ عدوانا ولا إخوان؟ إخوانا على سر متقابلين. حتى من كانت بينه وبين غيره حزالة وخصومة وحدود وحقوق في الدنيا أثر حقدها زال عنه ونزعنا، وعادت القلوب إلى فطرتها وأصبحت الصدور سليمة إخوانا على سرر متقابلين. هذه الأخوة أيها الإخوة كما سمعنا من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه لم تقف عند حد البشر، بل تهدت ووصلت فربطت بين ثمرة عرش الرحمن وبين مؤمني هذه الأمة. ويذكر الآية الكريمة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، شوف هذه، ويستغفرون لمين؟ للذين آمنوا، الملائكة، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قوة الإيمان بين مؤمن هذه الأمة وبين حملة العرش. ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وهم صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. المتأمل وخاصة نصيحة للدعاة وللإخوة الذين يدعون الآخرين فيما يمكن أن يرتب القلوب أو يفتح المجال، يمكن أن نقول تلك الأخوة ربطت بين الإنسان والحيوان، مش بس الإنسان والملائكة عملت العسلة. موجود في السيرة بأن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راجعا من غزوة فإذا بالأسد حاصر الناس واقف على الطريق ومجتمعين منعهم انهم يتعدوا. فالشوف الأسد على الطريق ما حد يقدر يتعدى، قال وخروا. فتقدم إلى الأسد وقال أيها الأسد أنا صاحب رسول الله، حزنت عليك لتفتحن لنا الطريق. ثم قسم الاسد الا سمعا وطاعه وتنحى عن الطريق وتركهم يمشون. ويقول من بعض العلماء في عصر من العصور جاءه بعض العلماء ينصحه وكان قد تجاوز الحد، فكان من طغيان هذا الملك أن يقتل من نفقه، لكن لمكانة هذا الرجل أراد أن يتشفى ويتفرج على قتله، فأحضر وكان عنده من أنواع الوحوش الشيء الكثير، فعمد إلى أسد من الأسود وجوعه 3 أيام، ثم جاء الرجل في ميدان ليطلق عليه الأسد ويتفرج هو وأعوانه كيف يفترس الأسد ذات الشيخ الضعيف. فلما جاء بالعالم إلى هذا الميدان وعرف ما جاء إليه قام يصلي، وإذا في حالة سجود يحكي الأسد، فإذا بالأسد يدور حول الرجل ويشمشم حوله وإذا به يأتي بجانبه وينام يمد يديه. فلما سلم الرجل ظهر الملك، أخذ الرجل بعد المفكر ما في خوف ولا هلع ولا شيء، فقال له بعد ما رفعت من السجود شفتك تفكر، إيش كنت تفكر فيه؟ والله كنت افكر يا هل ترى لعاب الاسد طاهر ولا نجس فسد علي صلاتي. لما تفكر في الموضوع خلاص خلاص ربي سبحانه وتعالى يحمينا. وش اللي ربط بين هذا الاسد مع هذا الرجل؟ اذا في اخر. بل ان هذه الاخوه كلها ورابطه العبد بربه اخذ بين الانسان والجماد. الجماد ابو العلاء بن الحضرمي لما ذهب الى البحرين من هنا فعلم اهل البحرين بانه جاءهم فحاز السفن الى جزيرتهم واذا به عند شط البحر ليس معه سفن مع سفن كالبر الجماد. فقال اصحابه اني عزمت على شيء. قالوا ماذا؟ قال ندخل البحر. فقد اراكم الله آية في البر وهو قادر ان يريكم آية في البحر. آية البر وهم في الدهناء نفذ ماؤهم وكانوا يموتون عطشا. نزلهم ينتظر الموت. فاذا في القائلة يرون سحابة من بعيد شاية تصداهم. طبعا السحاب بدل جاي تبغى تمر وتروح. لما اضلتهم وقفت وامطرت. شربوا سقوا جوافهم ملوا اوعيتهم وبحمد الله ومشي. تلك آية. فقال ان الله قادر على ان يريكم آية كذلك في البحر. قالوا تفضل على بركة الله. فتقدم قائدهم ووقف وخاطب البحر قائلا ايها البحر انك تجري بامر الله ونحن جند في سبيل الله. يبقى في حال الارتباط ولا لا؟ القاسم المشترك بينهم ايش؟ ان الكل كلهم لله. عزمت عليك لتتمدن لنحبر نقاتل عدو الله. ثم قال اعبروا بسم الله. يقول ابن كثير في البدايه والنهايه في ايرادها ما ترجل الفارس ولا احتفى المتنحد. كل واحد كانهم ماشيين في الرعب الصحراء وحضروا وقاتلوا وانتصروا ورجعوا. اذا ارتباط الحق بالله والمؤاخاه بين الفرد والاخر لم تقتصر على الانسان والانسان بل امتدت الى عالم الملائكة الى الحيوان. فعليك ان تقوي صلتك بالله وان تحافظ على تلك الاخوة بينك وبين اخوانك. ما هو النتائج؟ لا ولا خمس دقائق ما تصلح للنتائج. اذا نخلي النتائج بكرة ان شاء الله. ايها الاخوة الكرام ان هذا المنهج العملي في الاسلام هو الذي يهمنا وليس مجرد انما المؤمنون يخلى. كيف توصل النظام الاسلامي الى ان يوجد اخوة بين المسلمين؟ اولا ردهم الى اصلهم من ذكر وانثى شعوب وقبائل لتعارف. ثانيا عسر الروح نعمة من الله واذكروا نعمة الله عليكم. جانب المادة في الجسم حافظ على حقوقه وحرم الاعتداء على تلك الحقوق وسلط روافد الخير التي تنمي وتغذي دوحة الإخاء. والنتائج غدا إن شاء الله وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل من المتحابين في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، لازلنا مع أحداث الهجرة النبوية الكريمة وتقدم مجمل القول عن نقاط الهجرة الأربعة، دوافع الهجرة، مقدمات الهجرة، المنهج العملي للهجرة، النتائج التي ترتبت على تلك الهجرة النبوية الشريفة. وانتهى بنا الحديث ونحن في طريق الهجرة من مكة بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، وانتهى بنا الحديث إلى أحداث الغار وما كان فيه وما نزل فيه وموقف الصديق رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية الكريمة في بيان الموقف إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. وأشرنا إلى النقطة البلاغية الكريمة في المعية، إن الله معنا، مع أن هناك موقف آخر للكريم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما أمر أن يخرج بقومه ويسير بهم، قال وإلى أين؟ قال في ظل السحابة كيفما سارت، فخرج وإلى بالسحابة تسير حتى إذا ساقتهم إلى ساحل البحر. ولما خرج بنو إسرائيل ليلا وعلم فرعون بخروجهم، فبعث في المدائن وخرج بجمعه وجنده فسار على أثرهم، فإذا بموسى ومن معه بين خطرين، البحر أمامهم والعدو وراءهم، فأيقن القوم الهلاك فقالوا إنا لمدركون، لا في طريق أمامنا وهذا العدو وراءنا، ولكن نبي الله موسى الذي خرج بأمر من الله موقن بنصر الله فقال كلا، مقالش لا، مقالش ما تخافوا، كلا، لو نطقت كلا 4-5 مرات لأحسست بالآلام لأنها كلمة قوية يزلزل صوتها الفم. كلا إن معي ربي سيهدين سيدلني. وأشرنا إلى الثالث، إن الله معنا، إن معي ربي، بأن موقف الصديق رضي الله تعالى عنه كان موقف تحمل جزء من المسؤولية في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعد الرواحل وكان يرحبه في أرضه على القبائل وهيأ الطريق وكل شيء وخرج معه رفيق الهجرة. ولما خرج من البيت تارة وراءه تارة أمامه تارة كذا فيسأله هل يراك يا أبا بكر هكذا، فيقول أتفكر العسد أكون أمامك، أتفكر القلق أكون وراءك، أتريد لو كان شيء يكون فيك يا أبا بكر؟ قال في أبي أنت ومن أهل إن هذا كان لك وحدي فرق من الناس، أما أنت سمعت الرسالة، فأبو بكر يسلم بالحفاظ على رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في قصة كرامة لما خرجوا وكان منهم قاب قوسين، فأنذر أبو بكر رسول الله قد أطلع فتحنا يا رسول الله وبكى، قال من الذي يبكيك يا أبا بكر؟ قال والله لا أبكي على نفسي ولكن عليك أنت. من هنا كان بقدر تحمل جزء مسؤولية الهجرة كان له حق من تلك المعية، إن الله معنا. ولكن من معه في قومه عادل أبا بكر مع رسول الله؟ فقلهم لما جاء الفرج وخرجوا من البحر أتوا على قوم اليوم يحدثون عن الفرج أن لنا يسر إلى أن كملهم ألف. أعوذ بالله من الشيطان. لوكم الآن ما خلصكم إلا التوحيد بالله والله وحده. الأصنام اللي كانت مجابكم من تعاب، الأصنام اللي جملت الماء وجعلت غريقا يابسا، الأصنام هي التي أخذت. سبحان الله العظيم. وترجعون ضربت فيها وتقولوا إذا لم يكن في قوم موسى من هو يعادل أبا بكر رضي الله تعالى. ولذا جاء الرجل للحسن بن علي رضي الله تعالى ويلمس بخلافة أبي بكر ويشيد بعلي رضي الله تعالى، قال على رسلك لما تقرأ قوله تعالى أخبرني إن أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هما؟ من ثاني رسول الله؟ قال أبا بكر. إذ يقول لصاحبي من ظهري من صاحبه؟ قال أبو بكر. لا تحسن من العلماء أنا فعلا الرسول الله هو أبو بكر، قال اعطيني بواحدة من دل علي. من الذي سمعت له تلك الصفات وتلك المناسب كأبي بكر؟ ولذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول ليلة من أبي بكر في الغار تحجب آل الخطاب جميعا. واحدة ليلة يهمنا. كان الصديق رضي الله تعالى عنه خائفا ورسول الله يطمئنه، لو نظر احدهم اسفلنا عليه لابصرنا، قال ما بالك الاثنين الله ثالثهما. بينما في غزوه بدر بالمقارنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم يجتهد في الدعاء حتى يسقط رداءه من طول ما يرفع يديه الى السماء. وابوك الحنان يا رسول الله ان الله ناصره، ان الله منجز وعده، ان الله مختلف في الدعاء وابو بكر طمئن في قصه ما كان في الغار. لماذا؟ اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا على نفسي ولا مخافة على لفظه، لا، من اجل الامه التي جاء بآل الخير وقابلت النذير. ولذا اعلنها وقال ان تهلك هذه الحصاب لا تحمل في الاقدمه. وكان اجتهاده في الدعاء وطراحته الى المولى من اجل من؟ تلك العصابه، تلك الجناح. اذا خرج صلى الله عليه وسلم وابا بكر من الغار وقد عرفوا ما يطرح في مكه. كان ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنه يزيد في مكه ويقوم بالاخبار باسم الاعلام في الامه، وكان راعي غنم ابي بكر ياتي بالصباح الباكر يحلب لهم من الغنم ويجري الغنم على اثار ابن ابي بكر حتى لا يعلم المشركون من جاء ومن راح. خطه، تدبير، سياسه، امن وامان، كل ما يمكن ان يفكر فيه الانسان اجتمع في التحفظ وفي السريه وفي مباشره امر الهجره فيما يكون باستطاعه البشر. خرج صلى الله عليه وسلم ويمشي وهو في الطريق يدركهم سراق. سراق لما علم بان قريشا جعلت مئه من الابل لمن ياتي بهما احياء ولا اموات، سمع من يقول رايت سوادة بذاك الطريق، فكان جالسا مع قومه، فقام وخرج من الصدج وامر جاريته ان تدني له فرسه وراء البيت، ونزل من الصدج على فرسه حتى لا يعلم به احد، واخذ بذاك الطريق. ها لما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ابو بكر اطلب وراءنا يا رسول الله، قال نعم ولم تبك؟ قال طلب طرف او شيء. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت. هذا الدعاء يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلام في ملك نجران في صحب الأخدود. في الأمكان فالملك كان له ساحر، فقال له الساحر قد كبرت سني فاختر غلاما أعلمه السحر ليكون ساحرا عندك. قصة طويلة. وكان الغلام يمر براهب يتعبد، فإذا مر عند الراهب سمع ما يقرأ فأعجب، فخدم به الراهب فكان يدخله ويعلمه الدين كل يوم شوية، وخش عند الراهب شوية وروح عند الساحر يأخذ شوية، فكان يغيب على الساحر ويضربه، وإذا جاء عند الراهب يغيب على أهله فيضربونه ويصبر. فاستدل الراهب قال إذا جئت إلى الراهب وقال تأخرت قل حبسني أهلي، وإذا جئت إلى أهلك وقالوا تأخر قل حبسني الساحر ونجا من الضرب. وبقي الغلام على هذه الحالة بتعليم المزدوج. فإذا في يوم قال للراهب أريد أن تعلمني الاسم الأعظم الذي تسأل الله به فيجيبه. قال لا يصلح لك يا ولدي، لا تقدر علي. قال علمني. قال لا تقدر علي. وهذا بالذات وقع من أم المؤمنين عائشة لرسولنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقرب باسمك الأعظم الذي وذكر الفاضل، وسأل ربه وأجابه. فجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت يا رسول الله علمني الاسم الأعظم. قال لا يحدث لك يا عائشة، أو في بعض الروايات أما تعلمين أن الله قد أعلمني بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ قال فيها بأنت وأمي علمني. قال لا يحدث لك يا عائشة. ومرتين وثلاث لا يحدث لك لأنها تفتن به. فزعلت وقامت تصلي وسألت الله أسألك بأسمائك الحسنى التي كذا وكذا وما شغلت به أجبت وأنزلت في كتابك وعلمت أحدا من خلقك إلا غفرت لي. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال إنه فيما ذكرت. لكن يحضر ضحك الأمثال يهمنا أن الراهب قال شكرا لا يصرف لك يا ولدي. فقام الغلام وبذكاء وأخذ الأسماء التي عرفها كلها من الراهب واحدة واحدة، يلقيها في النار مكتوبة فتحترق إلا واحدة لم تحرق النار. هذا كتابتها وألقاها في اليم عرفت كلها إلا واحدة، تلك التي لم تحرق النار. فهذا هو الاسم الأعظم. فجاء في يوم من الأيام يدعو إلى الله، وكان من جلساء الملك رجل أعمى. قال أما لك أن يرد الله بصرك؟ قال الله الله لك إله غير الملك؟ قال نعم، الله الذي خلقنا، الله الذي سوانا، الله الذي يقدر على أن يرد إليك بصرك الذي خلقه فيك أولا. قل ما الله هذا؟ قال ربي الله الذي خلق السماوات والأرض. فآمن الأعمى فدعا الله بالاسم الأعظم، فإذا بالرجل مدخل ومن الغد رآه الملك في مجلسه المبصر. فقال له من الذي شفى لك بصرك؟ قال الغلام. فدعا الغلام أبا ذلك من السحر أنك تكره الأعمى؟ قال لا والله ليس سحرا، ولكنه ربي الذي خلقني والذي خلقك وخلقه هو الذي رد إليه. ألك إله غيره؟ قال بلى. فظن به ان يقتله وهو صغير. واذا برجل ابرز وبرجل كذا وكل يدعوه الى الاسلام ويدعو له بالاسم الاخضر فيلاقي. اذن الملك احس بمن يخالفه في مجلسه. ان كان هذا الرجل الصغير ماذا يفعل؟ امر جماعه من جنده وقال خذوه واذهبوا به في البحر، فاذا توسطتم اللجة فالقوه في الماء وارجعوا. يبقى تحمل تبعات هو شوف الضعف كان وجه المجتمع. فخرج الغلام فلما توسطوا وارادوا القاء اللهم افديهم بما شئت فاضطرب القارب وتنافعوا وسقطوا وبقي هو في البارد ولا الغريب في مجلس الملك. فإنما الحكيم تدرك قال والله حصل كذا كذا جماعه ارادوا يقتلونني وارادوا يحتفظون من اسمه عند صلاته جماعه ارادوا كذا والله انجاني منهم وكفانيهم بما كان. قال الله لما جاء بجماعه اخرين اذهبوا به الى قمه الجبل فاذا رحبتم وخلوتم تفتئوه من قمه الجبل فليمت. ذهبوا به فلما وصلوا الى القمه وارادت اللهم اكفنيهم بما شئت احببت الجبل فتنازعوا وبقي جالسا. ومن الغد فاذا هو في مجلس الملك. اذا اللهم اكفنيهم اللهم اكفنيهم بما شئت. قال صلى الله عليه وسلم حينما جاء الشيطان اللهم اكفنيه بما شئت. ماذا حدث لسرابه؟ يقول ابن كثير فطارت قوائم فرسه الارض في ضرب صلبه فهي رمليه نحفه ولا قيل جلسل ولا ما صلبة كاملة بين بها تتفتح لقوائم الفرس وتنزل الفرس على نفسه. وبعض الروايات الأخرى فعثرت به فرسه فسقط عنها وما كان من قلوبها. وفي بعض الروايات أخذ الأسباب ورمى أسماعها أو رمى القسمة أتركه أتركه ويطمئن أتركه ولم يقبل يطلعها من الإبل سهام الذي يحملها وأقداحه الجاهلية تقول له اتركه وهو ما هو راضي يتركه فإذا يريد أن يدركه. فلما دنا راست قوائم فرسه بالأرض أو عثرت وسقط عنها فالمذهب نادى يا محمد قد تربت تنجيني مما دنا فيه ولن يصيبك مني أذى. الناس عرف بأن لمحمد الرب أكثر من ربه فدعا الله فأن كان فدا عرف الحق فتهجم سراقة مما رأى. قال صلى الله عليه وسلم أتحجب يا سراقة الآن؟ عرض علي الإسلام لأنما إذا أخذوا فاسفلنا عن ذلك القدرة السهم من كنانتي وستمر بظلمي اعرضه على الراعي وخذ من غنم ما شئت فلن تغنينا الله عن غنمك. كيف بك يا سراقة اذا انت لبست سواري كسرى؟ قال كسرى انا شبه من المسلم من فضى اطراف ان يتحمل شخص يخرج أخرجه قومه إن أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم ثلاثة يمكر به قومه ويخرجوه فسالنا ابو بكر رضي الله تعالى عنها: هل عندك من لحم شراء او كراء؟ انت تبغي تبيع الاشتري من كنت تبغينا نجمل.
قال: يا هلا، كنت تريد الكراء واللحم فعليك بشيء قليل، وهو عندنا امراه جسم الطريق.
فراى نظر صلى الله عليه وسلم الى شاة في البيت ملكه الفرس مع الغنم، وفي بعض الروايات نزل بجانبها في الظل، فلما وجدته جالسين موج خير دعت غلامها وقالت: يا غلام، خذ هذه الشاة الكنوز والشقة واذهب بها اليهما وقل لهما ادفعاها وكلا واطعمانا.
فتبلغت حالكم، اعطونا معكم منها شيء.
هنا تاتي معجزه وياتي موقف طويل جدا وتامل وتعمق. انتم طلبتم لحم او شر وجاكم اللحم، فاذا بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فاذا بالرحيم والرحمه المهدى حينما يكون في طريقه اولى خطوات الدعوه وارتياد موطن اخر يابى ان نريق دما في طريقه ولو كان لشاه. يا غلام، رد الحق واقتني بقدح.
شبه الجو
رد الحق يا نسمه الشفر سكين حسب شيء
ابو جيد بدل والبدل حتى يحمد وين
راح يهجر. لا تقل له انها كنوز وليس فيها شيء.
قلت له
خذ، فاخذ الاناء وذهب اليهما. فاخذ صلى الله عليه وسلم العنز ومسح ضرعها ودعا الله فتجفت ودر ضرعها وسلم وملا الاناء وقال: اسقها
اولا.
فانت والله انت احق بالسقى اولا. فشرب صلى الله عليه وسلم وشرب ابو بكر وشربت المرضى وشرب الغلام وبقي الاناء ملانا باللبن. ثم قال صلى الضرع: دعا الله وان يشمر. فانكمش الضرع ورجع على ما كان عليه. فلما جاء ابو معبد قال: من اين لكم هذا الشريك؟
قالت: من شاتنا.
قالت: في كنوز. قالت: بلى، لقد مر بنا رجل لئن كان ساحرا لهو اسحر الناس على وجه الارض، ولئن كان صالحا لهو اصبح الناس على وجه الارض. فلعله رجل مكه، لعله رجل قريش، فلا تدري. ومضى صلى الله عليه وسلم في طريقه حتى وصل المدينه. وهناك ياتي الى قباء، ومن غرائب الصدف او الترتيبات الالهيه ان يقد كان اهل قباء تسامروا بخروج رسول الله اليه. فكل يوم يطلعون ينتظرون من جهه الجنوب من جهه مكه ولم يروا احد، فاشتد عليهم حر الشمس يرجعون الى بيوتهم. وهكذا كل يوم ينتظرون المجيء فلم يات. وفي يوم من الايام بعد ان رجعوا الى بيوتهم ولم يبق احد، فاذا برجل يهودي وعلى قطبه في الزكاه الصغيره يرى نبينا صلى الله عليه وسلم وابا بكر فيعرفهما، فيقول: يا بني قيلد، هذا جدكم قد حضر. الجد بمعنى الحرب. وبنو قيلة هم الأوس والخزرج، أمهم الأخيرة تسمى قيلة. فخرجوا صراعا، هم ما شافوا رسول الله ولا يعرفون من رسول الله من أبي من صاحبه، وكانوا جالسين تحت ظل نخلة. فلما ارتفعت الشمس قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، يضعف رسول الله عفوا، فتقدموا اليه. وجاء صلى الله عليه وسلم ونزل بقباء. الموقف هنا
من الذي كان يقود الرحبة من الحين؟ ها؟ ولا شفه مسلم ولا مشرك؟ مشرك. من الذي أعلن عن وصول رسول الله إلى المدينة؟
يهودي.
اسم قلت هذا؟ أقول هذا من باب الجرحاف، لأن الله سبحانه ناصر دينه ومستخدما المشرك واليهودي لخدمة هذا الدين. وإرادة الله فوق كل شيء. وصل صلى الله عليه وسلم قباء، ويتفقون بأن وصوله كان يوم الاثنين، كما أن خروجه من مكة يوم الاثنين أيضا. فعاد من قباء يوم الجمعة، أهي الجمعة الموالية أو الجمعة التي بعدها؟ يختلفون في ذلك. والذي يهمنا أنها الجمعة الأولى، ففي مدة أربعة أيام يبني المسجد، يبني المسجد قباء. إذن عناية الإسلام قبل كل شيء في أي شيء في المسجد، والمسجد هو قصبة البلدة، والمسجد هو بيت الأمة، والمسجد هو المجمع الأكبر. هناك فيه قوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي به مكة مباركة. أول شيء وضع في البلد. بعضهم يقول وضع لهذا، وضع لكذا، يقول وضع للعمران. أول بناء وأول حضارة وأول استقرار إنما هو للبيت الحرام، وحوله نشأت مكة. وهكذا صلى الله عليه وسلم أول ما وصل قباء، أول ما باشر بناء المسجد، لأن المسجد قاعدة تجمع وقاعدة الانطلاق. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على هذا المنهج، لما عاد أن يبني الكوفة قال لقائدها: اختر مكانا رابيا مرتفعا، لأنه أنقى للهواء وأرخص. ثم اختر رجلا راميا يجب وصف المكان ويرمي إلى الجهات الأربعة، وصف المسجد حيث وقف، واجعل أبناء البيوت حيث وقعت السهام، واجعل ما بين البيوت والمسجد ميدانا عاما. فين تقصد المدن يا جماعة على هذا المنوال؟ بذاك الرب نادي وسائل إلى الجنة، هل تحب إلى ليه ولا حم الحظ؟ هل عندنا كنور وعندنا مرسيدس وعندنا شاور وعندنا وعندنا والشوارع؟ بعد عدة 15 سنة عايزين نوسع. لماذا؟ قصرنا قصر النظر. هذا التخطيط الذي فعله عمر ما بشر عشرات لمئات السنين، أما تخطيطنا ولعصرنا ولوقتنا لا. لكل شارع عرض 100 متر او مخطط على 100 متر ونفذ على 50. والاراضي فاضيه والدنيا واسعه وبالبلاش، وتاخذها وتتركها حتى تقام العمارات وتوسع فيه من هذا كله. يهمنا المسجد. عمر اعتبر المسجد قصبة القرية الجديدة والبيوت من حوله. فحني صلى الله عليه وسلم بمسجد قباء وكيف بناه؟ يبدو او يتفق علماء السيرة والتاريخ ان النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الناس وقال: من يرتقي الناقة؟ قال فلان: ما اسمك؟ قال مرة. فلا يجلس. وبعضهم يقول هذا في حلبها، وبعضهم يقول: أمر رجلا أن يركب القصواء وترك لها زمامها، فاستنارت دورة كاملة، قال: خطوا على أثرها المسجد. فخطوا المسجد، وعند وضع المحراب، المحراب مبني تستحيل القبلة، يقولون إن جبريل عليه السلام أتى رسول الله وفرج له المكان حتى رأى الكعبة ووضع
قبلة المسجد على ما رأى. ثم كانت فضيلة هذا المسجد من خرج من بيته متطهرا إلى مسجد قباء أو إلى قباء فصلى في مسجد ركعتين كان له كأجر عمره. لا نناقش في سند الحديث، فهذا عند جمهور المحدثين معمول به وعلى هذا الأصل. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ينزل من قباء إلى المدينة، قباء من المدينة، وكانت قرى ومساكن القبائل تمتد من الجنوب إلى الشمال، فأخذ يسير على راحلته ورفعت أحلام في قباء مجيء العزاب ومجيء الآخرين والعوائل وإلى آخره، أمور كانت عجيبة. يريد أن نصل إلى المدينة بسرعة، فقعد صلى الله عليه وسلم على راحلته، يقول ابن كثير وغيره، واستشرف على البيوت أهل المدينة حتى العذارى، النسوة والصبيان والدماء والصغار يريدون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما مر بقبيلة من قبى إلى المدينة إلى يثرب إلى موضع مسجده إلا وخرجوا إليه وأمسكوا بزمام الراحلة وقالوا: هلم إلينا يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدد والمنعة. ليش ما قالوا على الطعام الطيب والرطب الزين والنجس الجيد؟ لأنه خرج من مكة على أيديه من مقدمات الهجرة، بيعت أهل المدينة السبعين الذين بايعوه على أي شيء أن يمنعوه، والمنع والعدة والعدد ليكفوا بما بايعوا عليه. هلم إلى العدد والعدد والمنع، أي على ما بايعناك عليه. ماذا قلت؟ جزاكم الله خير ومشكورين. يا ترى ايش قالك يا ابو بكر؟ لا، سلوا سبيلها فانها مخموره. انا ما اختيار في اين انزل، الناس مخموره بان تنزل في المكان الذي يريده الله سبحان الله. ان جئنا من جهه العاده والطبيعه احسن خلق الله وارشد خلق الله وأكرم خلق الله، وإذا جئنا إلى الناحية الأخرى رسول يوحى إليه من الله، ثم تدرس للنجم هذا الصريح الأخبار جنش كيف هذا؟ نبي يوحى إليك وجاي يبلغ رسالة، يقول مصيبه هذا النجم. يقول يا جماعة كيف سبب النجم ولا لا؟ والله سبب النجم، ولكن وعلى ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. مرة بأخرى بأبسط أخواته بس النجار، هلما يا أخوانك يا رسول الله، دعوها فإنها مأمورة. إلى متى؟ حتى جاءت إلى هذا الحي ونزلت الناقة وبركت. لم ينسي عنها، قامت الناقة بعد أن بركت ودارت واستدارت وتنفست، ثم رجعت إلى مكانها الأول وتركت فيه. وصل إلى الله ودارت فيه. يقول ابن كثير: كالمتكبس من مهارم لديه، زي واحد مهندس حكيم نبي عنده خرطة لمنجم ولا لأمانة ولا لموقع هدف، وماشي على الخرطة من أجل أن يصل إلى الهدف الذي يريده. وهذه المأمورة سارت في طريقها إلى المكان الذي أراده الله فنزلت. ولما رجعت ونزلت المرة الثانية مدت عنقها، يعني خلاص فلنحب. فقال صلى الله عليه وسلم: هو المنزل إن شاء الله. طيب وصلنا إلى مكان، والمكان فيه عدة بيوت. عندي يا رسول الله في بيتي، بيتي هنا، بيتي هنا. أبو أيوب الأنصاري رجل عاقل ما ذهب من الناس ولا عنده ولا معدين. راح إلى النادى وفكر رحل وشاله من سقراط وأخذه بيته. وبعد فرج عندي رحل التفت أين رحلي؟ اشتمله أبو أيوب إلى بيته. المرض مع رحله ومع رحله طيب هنا موقفان يا اخوان. الحرس والخدج كان في حرب دعاء 100 سنة من بعد الا قبل مجيء رسول الله ب5 سنوات وكان كفرسين هلم من السابقان فيما يفعلانه لرسول الله. وجاء رسول الله على بيع منهما مهن عند العقبة. فلما يجي المدينة وهما متنافسان ينزل عن من ديهم والولاية جمع ينزل عن من ديهم إنما عند هؤلاء وما آثرهم علينا على سقف العدو وإن نزل عند هؤلاء وما آثرهم من أول الأمر آثرهم علينا سيوجد لأول لحظة ما يحبك الصدر ولما يترك الاختيار للمأمورة كان هذا يعتاد ويعتاد على الناس ولا والله أنا تركت أمر لله والله ساق المأمورة وهي التي نزلت في تومر يحب ويعتاد عليه أبدا طابت النفوس بذلك. طيب أشيخ المكان الذي نزل فيه الله يفرد متجاوز ينزل عند من فيه أيما لو اختار هو بيتا على بيوت الحي لأثار أيضا تساهل. لماذا اختار بيت فلان؟ لكن لما تيجي منهم فيه واحد منهم بمنع أن يحيى رسول الله ولا يشعر الجماعة ومن سقاط يشيل الرحل وشده كبير ويلتقي صلى الله عليه وسلم أين رحلي؟ وكان غير فيه الإشارة قالوا فلان كيف كان هو المرء مع رحله من هو هذا أبو أيوب؟ يبقى اختيار بيت أبي أيوب من عند رسول الله وهل شاف وتآمن فيه على حساب الآخرين؟ لا فلنكشف الغيب عن سر وعن معجزة. ما هو بيت أبي أيوب؟ تاريخ بيت أبي أيوب يرجع إلى زمن قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء صبا من اليمن واستولى على المدينة في طريقه إلى أسرتها فخلف ولده ملكا عليها. وفي يوم من الأيام هذا الولد طلع نخلة يأتي منها فجاء صاحبها بالمنهل وهربه فقتله وقال إنما الثمر لمن أكبر. حتى تعملون خبيره لليل طعم يحتفى للملك. فلما رجع الملك وجد ولده قتيلا اراد ان ينتقم لولده فقاتل اهل المدينه فلم يغلبه حاصرها. استمر الشفاء طويلا شتى نفل زاد الملك بجيشه فقال اهل المدينه فيما بينهم انظروا سجلوا يا اخوان. قال أهل المدينة والله ما أنصفنا عدونا نقاتلهم حتى نأتي الليل فنغوي إلى بيوتنا وزوجاتنا وطعامنا وفراشنا وعدونا يبيت طاوية جائعة ونصبح نقاتله. لا أخرجوا إلى الجيش طعامهم أخرجوا الجيش طعام يحطوا فيه السم. لا فقال الملك وعجبا لأهل هذه القرية نقاتلهم نهارا ويطلون ليلا. عمرنا سمع في التاريخ بها في النهار نبدلهم ونقاتلهم ونقتل منهم وكل اللي يقول لك عشرة يعني يبعثون الى المدينة في هذا المكان. اذا كان الاخوان في المدينة من قبل الهجرة واستمرت تلك الأفعال حتى تمنى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بهم والذين سبقوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خسارة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال الملك والله أمر هذه المنزلة عجيب. فخرج إليه حبران قال اشتقها الملك من هذه القرية قد يقول أن تصدقها قال لن تصدقها ولن تسلط علي. لماذا؟ إنها مهاجر أخي لنبي يأتي إليها. لماذا تشيران علي؟ قال أن تبني بيتا إذا كان ينزل فيه. فبنى البيت وكتب كتابا وأعطاه لأحد أبناء الحبرين وكان من نسلهما أبو أيوب الأنصاري. فجاء النبي ونزل البيت الذي بناه الملك لينزل فيه النبي إذا جاء المدينة. ولعل نقف عند بيت أبي أيوب الأنصاري وغدا إن شاء الله نبدأ في نتائج الهجرة وكيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبالهجرة المجتمع المدني إن صحت هذه التسمية. وبالله تعالى التوفيق.
وحديث الهجرة حديث عميق ودروسها دروس عظيمة لأنها كما أسلفنا بمثابة الجسر الذي يربط بين الماضي والحاضر والذي ينقل من الجاهلية إلى الإسلام ومن الجهل إلى العرفان. والحديث عن الهجرة له جوانب نحددها وأرجو من كل طالب علم أن يمعن النظر في تلك الجوانب ويتأمل ترابطها بعضها ببعض. أولا أن الهجرة سنة الأنبياء والهجرة هي وسيلة انتشار الدعوة ووصولها إلى الأمم. فالخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هاجر إلى مصر ثم إلى الحجاز ثم تبين قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين ثم هجر من ذريته هاجر وإسماعيل وكان في هذا التهجير ميلاد أمة جديدة نقل الدعوة من أرض النبوات بالشام وعن أمة بني إسرائيل إلى أرض الحرمين إلى الأمة العربية. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هاجر خرج مرتين، المرة الأولى حين أتاه الآتي وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج خائفا يترك. ثم بعد ذلك رجع وتحمل الرسالة وجاء إلى فرعون وخرج مهاجرا لبني إسرائيل. ولوط عليه السلام أيضا خرج وهاجر وترك القرية وكان من أمرها ما كان. فهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست بدعا وليست جديدة بل هي على سنن الرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والجوانب التي نحددها للحديث عن الهجرة منها هي دوافعها بمعنى أسبابها لماذا يهاجرون ثانيا مقدماتها الأحداث التي تسبق عملية الهجرة مباشرة. ثالثا منهجها، طريقتها، كيفيتها. رابعا نتائجها. وإذا جئنا إلى ما ذكرنا من هجرة الأنبياء نجد أن الأسباب والدوافع هي تجنب إيذاء الأعداء والمشركين ليتمكن المؤمنون من وطن يؤدون فيه حق الله بحرية واستراحة. من أسبابها ودوافعها الفرار بالنفس والسلامة من القتل، ولا يكون ذلك إلا بعد الصبر والتحمل. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كم تحمل في قومه وكم صابر مع أبيه إلى حد أنهم جمعوا له الحطب وأوقدوا له النيران وألقوه فيها وهو صابر لم يفر، حتى يذكر ابن كثير وغيره أنهم حينما صعب عليهم إلقاءه في النار مباشرة لعجزهم وعدم استطاعتهم الدنو منها لشدة لهيبها، جاء الشيطان وأوحى إليهم بعمل المنجنيق، والمنجنيق يرمي بالثقل إلى مسافة بعيدة، إلى أن جيء بإبراهيم ووضع في المنجنيق وهو صابر، ويأتيه جبريل عليه السلام ويقول يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول أما إليك فلا، وإلى ربي بلى. فلا بلى كلمات موجزة، وهذا كما يقولون لكل مقام مقال، لأن الوقت ضيق، ما في حاجة لكثرة الشكوى ولكثرة الكلام. قال سله مدام لي ما في، إلى ربك بلى، فاسأل ربك ماذا تريد. كان ما في وقت أسأله، علمه بحالي يغني عن سؤالي. ماذا أقول له؟ هل أمر خافي عليه حتى أقول له شوف حالك وارحمني؟ لا، مطلع وعالم ورائن وهو يعلم. إذا صبر وتحمل وقاوم إلى أقصى حد، فكانت نتيجة صبره ونتيجة اتكاله على الله ماذا كانت النتيجة؟ قلنا يا نار كوني، تكون ايش؟ بردا بس؟ لا، بردا ومع البرد سلام، لان البرد قد يقتل يجمد. بردا وسلاما، يعني جو لطيف معتدل. فتأتي القدرة الإلهية وتسلب النار خاصية إحراقها التي تجيب الحجر وتسحر الحديد. وكل إبراهيم قاعد نار 14، اللي خلق إبراهيم واللي خلق النار واحد، فهو الذي أعطاها قوة الإحراق واللهيب، وهو الذي يسلبها منها. بعد هذا خرج هو وسارة، وكانت قضيتهما طويلة. فأتي إلى موسى عليه السلام لما خرج مشت المدينة ووجد واحد من شيعته واحد من عدوه يقتتلان، استنصره ضربه وكذه فقتله. قال تعالى الملأ، قتلت منهم ناس، ايش يسوي؟ خرج وراح وقابل الرجل الصالح او النبي شعيب وتزوج وجاء راجع وجاء، وكان من امره ان الله سبحانه وتعالى في عودته يناديه ويناديه ويبعثه الى فرعون ماذا كانت النبي طعام يذبح الابناء ويستحي النساء من قبل والجو جو قاتل قوم قاتل وجاء موسى بالايات ولكن ايضا فرعون كابر امام تلك الايات وجحدوا بها واستيقلتها انفسهم ما كان من موسى وبني اسرائيل وقد ادركهم الضغط والتعذيب والتشريد والايذاء من فرعون وجنوده امره الله ان يخرج ببني اسرائيل خرج ماذا كانت النتيجه ايضا البحر امامهم وفرعون ادركهم فيقول من مع موسى انا لمدركون ولكن موسى ويقينه بالله وخرج بامر من الله يعلم بان الله لن يتخلى عنه قال كلا ان معي ربي وبدم معه ربه يخاف من فرعون لا يغشى البحر لا سيهدين يغشني فين اروح وش اعمل لان جند قوه موسى امام جند فرعون ما يبكي ايضا تاتي المعجزه والقدره الالهيه تتدخل اوحى ربك الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانسلق كان كل فرق ايش كالفوز العظيم اضرب لهم طريقا في البحر ابدا الماء الرجراج السجاد بحر متلاطم يجمد الماء ويصير طرق والارض يابس وبنو اسرائيل كلهم في 12 طريق يمشون كل جماعه في طريق مستقل والطول الذي بين هذا الطريق وذاك الطريق فيه نوادي مثل الغربال يشوفوا بعض عشان يطمئنوا على بعض مش كل واحد يقول ايه جماعتنا يسووا لا شوفوا بعضكم اطمئنوا يعني الماء كامل وفيه نوافذ وفعلا اللي سلب النار احراقها سلب الماء سيلانه واعطاه خاصيه لايش اليبوسه الجمود اللي هو وهل بقي البحر قال لا اترك لهم طريقهم في البحر يشهر وترك الطريق لفرعون لما جاء واغراه الشيطان ودخل مش الصعب يقول لا كانت النتيجه نجاة موسى ومن معه والا كفرا اذا الرسل هاجروا وما هاجروا الا بعد ان اوذوا وصبروا ولم يبق من طاقه الانسان كبشر تحمل لان الانسان مهما كان حيؤذى ويتحمل الى متى هناك طاقه فكانت الهجره من اسباب الهجره ايضا ودوافعها في الاسلام الهجره النبويه الكريمه نفس الشيء منهج واحد ايذاء المشركين للمؤمنين وكلنا يعلم ما كان عليه بلال وصهيب وعمار وال ياسر صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه ايش ياتي المشركون بالايذاء بلال يؤتى في الصحراء في القائلة في شدة الحر على الرمضاء ما تقدر تتعذب سلمة ويجرد يطرح عليها ويبقى في صخرة حارة وتبقى على ظهره ارجع عن كل محب الله احد احد يش اللي كان يقيل الحر هذا ويحمل عنه الصخرة هذا الاحد ايمانه بالله ويقينه كما قال هرقل لابي سفيان أيرجع أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. الإيمان إذا خالط القلوب ما يمكن تنجح. ما تقدر تخرج. انتهى الأمر. حتى إيذاء المشركين للمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم من إيذائهم كانوا يعتدون عليه ويأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويدافع عنه ومن بعض المرات جاء أبو بكر وأدخت نغد أن يقول ربي الله فانتهوا على أبي بكر وأخذ يضربوه حتى صير يعاء أغمي عليه من كثرته الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة ويسجد، فيأتي رجل أشقر ويقول إن بني فلان نحروا جزورا اليوم، فيذهب ويأتي بسلى الجزور يضعه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وبعض كتب السنة وضع قدمه على رقبته وهو ساجد، والمولى يمهله لأنه مثل ما تقدم في عودته من الطائف ملك الجبال يطبق الأخشبين، لكن لا، ويذهب الذاهب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ويخبرها، وتأتي وترفع السلا عن كتفيه ويرفع رأسه من سجوده. عثمان بن مظعون كان في جوار رجل من المشركين من سادتهم، فكان يمشي في مكة ويأتي حول الكعبة فيرى إخوانه المستضعفين يعذبون من صناديد قريش، فحس عليه في نفسه قال أنا أنعم بالطمأنينة والأمن في جوار رجل مشرك وإخواني يعذبون. شوف المروءة والإحساس فين يا جماعة، أنا آمن وأنعم في أمن رجل مشرك وإخواني في العقيدة يعذبون، بدل إحنا إخوان في العقيدة يجب نكون إخوان في كل شيء. فذهب للذي أجاره وقال يا فلان جزيت خيرا، جئت أرد عليك جوارك. قال لماذا يا ابن أخي، هل أذاك أحد، هل تعرض إليك؟ قال لا، ولكني رأيت نفسي أنعم في جوارك وإخواني يعذبون، فأردت أن أكون معهم ومثلهم. قال يا ابن أخي إن كنت تريد أن ترد علي جواري فأتي علانية في نادي قريش كما أجعتك علانية في نادي قريش. يبغى يعلنها. فجاءه في نادي قريش وقال يا أبا فلان وفت ذمتك، إنك لوفي كريم، ولكني أريد أن أرد إليك جوارك. قال يا ابن أخي إنك في مأمن، وما السبب؟ قال أردت أن أكون مثل إخواني يصيبني ما يصيبهم. قال خفيت الجوار وخرج من عنده ويمشي في حوض البيت أو في المسجد ويمر بناد من أندية قريش وفيهم لبيد الشاعر المعروف ينشدهم الشعر، فجلس فقال لبيد كلمته المشهورة ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل. فقالوا صدق. ثم أكمل البيت وكل نعيم لا محالة زائل. قالوا كذبت، نعيم الجنة لا يزول. الشاعر بيقول على مقتضى ايش قياسه في الدنيا، لأنه لا يؤمن بالعيش في الجنة ولا بنعيمها، فالشاعر صادق في معتقده، والناقد للشعر او للمقالة او للكلمة او لاي شيء يجب ان يراعي جميع الملابسات من كل جهة. الشاعر كذب ولا صادق؟ الشاعر بحسب اعتقاده صادق، ولكن